أو لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فبعد ذلك نهي عن الاستغفار مطلقا، لا يغفر لهم، فلن يغفر الله لهم. لما؟ يقول الله جل وعلا: ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والكافر لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن كان الجمل يدخل في ثقب الإبرة فالكفار يطمعون في دخول الجنة. ذلك بأنهم عدم المغفرة لهم بسبب أنهم الباء ماذا نسميها؟ سببية، بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي لا يوفق. المراد بالهداية هنا التوفيق أم الدلالة والإرشاد؟ التوفيق. والله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم للهداية، لا يوفقهم للحق، لأنهم لا يستحقون ذلك. وأما الدلالة والإرشاد فقد قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فهو بين لهم جل وعلا طريق الخير وطريق الشر. فالمؤمن اهتدى بفضل الله جل وعلا، والكافر والمنافق ضل واتبع هواه بعدله جل وعلا وحكمته، وهو لا يظلم الخلق شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن الطاعة، وقد يكون مخرجا من الملة وقد يكون غير مخرج من الملة، لأنها من الصفات الواسعة. قد يكون فسقا مخرج من الملة كما يقال للكافر والمنافق فاسق وفسقه مخرجه من الملة، وقد يكون فسقا غير مخرج من الملة بارتكاب معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر يقال له فاسق لكنه غير خارج عن ملة الإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أيضا من صفات المنافقين، لا يسلم أحد من عيوبهم ولمزهم في جميع الأحوال، حتى ولا المتصدقون يسلمون منهم. إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا هذا مراء، وإن جاء بشيء يسير قالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. كما روى البخاري حدث قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو النعمان البصري، حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا،
يعني يحملون على ظهورهم رضي الله عنهم من أجل أن يتصدقوا. نعم.
فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الذين يلمزون المطوعين الآية. وقد رواه مسلم أيضا في صحيحه من حديث شعبة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد الجريري عن أبي السليل قال: وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال: حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول:
من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أذم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدقة؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة. قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذا فوالله لهي خير منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت بل هو خير منك ومنها 3 مرات. ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل 3. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال كذا وهكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال قد أفلح المزهد المجهد 3. المزهد في العيش المجهد في العبادة. وقال علي بن
يعني المقل من الزاد والمجتهد في العبادة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المفلح. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 40 أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عنه وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس يوما فنادى فيهم أن اجمعوا صدقاتكم فجمع الناس صدقاتهم ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاع
جرير الحبل. نعم.
حتى نلت صاعين من تمر فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد غيرك. فقال له عبد الرحمن بن عوف فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمجنون أنت؟ قال ليس بي جنون. قال أفعلت ما فعلت؟ قال نعم. مالي 8000 أما 4000 فأقرضتها ربي وأما 4000 فلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت. ولمزه المنافقون فقالوا والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء وهم كاذبون إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر فقال تعالى في كتابه الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات الآية. وكذا روي عن مجاهد وغير واحد. وقال ابن إسحاق كان من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن بن عوف تصدق 4000 درهم وعاصم بن عدي أخو بني العجلان. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها فقال عبد الرحمن بن عوف فتصدق فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 4000 وقام عاصم بن عدي وتصدق 100 وسق من تمر فلمزوهما وقالوا ما هذا إلا رياء. وكان
الوسق 60 صاعا تصدق 100 وسق والوسق 60 صاعا من التمر 100 في 60 رضي الله عنه. نعم.
وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به وقالوا إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا طالوت بن عباد حدثنا أبو عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. قال
يعني أرسل جيشا في الجهاد في سبيل الله. نعم.
قال فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال يا رسول الله عندي 4000 أقرضهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أمسكت. وبات رجل من الأنصار فأصاب صاعين من تمر فقال يا رسول الله أصبت صاعين من تمر، صاع أقرضه لربي وصاع لعيالي. قال فلمزه المنافقون وقالوا ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء، وقالوا ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. الآية. ثم رواه عن أبي كامل عن أبي عوانة عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه مرسلا قال ولم يسنده أحد إلا طالوت. وقال الإمام أبو جعفر ابن جري حدثنا ابن وكيع حدثنا زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة حدثني خالد بن يسار عن ابن أبي عقيل عن أبيه قال بت أجر الجرير على ظهري على صاعين من تمر فانقلبت بأحدهما إلى أهلي يتبلغون به وجئت بالآخر أتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته فقال انثره في الصدقة. قال فسخر القوم وقالوا لقد كان الله غنيا عن صدقة هذا المسكين. فأنزل الله الذين يلمزون المطوعين. الآيتين. وكذا رواه الطبراني من حديث زيد بن الحباب به وقال اسم أبي عقيل حباب ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا للمؤمنين في الدنيا وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما، لأن الجزاء من جنس العمل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. يخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم 70 فلن يغفر الله لهم. وقد قيل إن 70 إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهم، لأن العرب في أساليب كلامها تذكر 70 في مبالغة كلامها ولا تريد التحديد بها ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. وقيل بل لها مفهوم كما روى العوفي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لا أستغفرن لهم أكثر من 70 لعل الله أن يغفر لهم. فقال الله من شدة غضبه عليهم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. الآية. وقال الشعبي لما ثقل عبد الله بن أبي انطلق ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي قد احتضر فأحب أن تشهده وتصلي عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب ابن عبد الله. قال بل أنت عبد الله بن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. فانطلق معه حتى شهده وألبسه قميصه وهو عرق وصلى عليه، فقيل له أتصلي عليه؟ فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 ولا أستغفر ولأستغفرن لهم 70 و70 و70. وكذا روي عن عروة بن الزبير ومجاهد وقتادة بن دعامة، رواه ابن جرير بأسانيده.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل عن الدخان، أهو حرام أم حلال؟ يسأل السائل نفسه وغيره ممن يتعاطونه، أهو طيب أم خبيث؟ لا يقول عاقل إن الدخان طيب من الطيبات، فإذا عرف أنه ليس بطيب فهو خبيث. والله جل وعلا أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهو مضر في المال، ومضر في البدن، ومضر في الدين، ومثقل عن طاعة الله، ومبغض للمرء عن مجالس الذكر والعبادة. وكل من ابتلي به يعرف خبثه أكثر من غيره، فهو محرم ويجب على المسلم أن يبتعد عنه. ما حكم العبد الذي قتل نفسا التي حرم الله من غير قصد؟ لعل السائل يسأل عن قتل الخطأ. مسلم ابتلي بأن تسبب في قتل نفس من غير عمد، دهس بالسيارة، أو بسبب يرمي صيدا فأصاب آدمي أو نحو ذلك من قتل الخطأ. وقتل الخطأ فيه الدية لأولياء الدم، وفيه الكفارة حق الله جل وعلا، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. والدية لأهل الميت لأوليائه إن لم يعفوا، فإن عفوا سقطت عن الجاني المتسبب. وأما حق الله جل وعلا فلا يسقط، بل يجب على المرء أن يؤديه العتق إن استطاع، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين. هذا إذا كان القتل خطأ. وأما القتل المتعمد فلا تدخله الكفارة، ليس فيه كفارة، لأنه أعظم من أن يكفر، يعني ذنب عظيم ومتوعد عليه بالوعيد الشديد والعياذ بالله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وفيه حق الآدميين القصاص أو الدية أو العفو مجانا إن شاءوا. يقول: ما هو الشاذروان وأين موقعه من الكعبة المشرفة؟ الشاذروان هو هذا الجدار المحيط بأساس الكعبة، وكان من قبل شكله على شكل الموجود داخل الحجر حاليا، كان يمشى عليه، فنص العلماء على أنه لا يصح الطواف على الشاذروان لأنه جزء من جدار الكعبة. وأما الآن بحمد الله فهو ما يتسنى للإنسان أن يمشي عليه لأنه وضع على شكل لا يستطيع المرء المشي عليه، وكان شكله في السابق على شكل ما هو عليه في الحجر مستوي وممكن المشي عليه. ما هو الحطيم؟ الحطيم قيل هو الحجر نفسه لأن جداره محطوم عن مساواته لجدار الكعبة نازل. وهل الصلاة في حجر إسماعيل كالصلاة داخل الكعبة المشرفة؟ نعم، المقدمة منه الجزء الأمامي من الحجر قبل أن ينحني الجدار هو من الكعبة، وأما بعد انحناء الجدار فمؤخرة الحجر ليست من الكعبة. هل يجوز للرجل أن يجلس مع امرأة بعد العقد عليها قبل ليلة العرس؟ نعم، يجوز أن يخلو بها وينام معها وأن تسافر معه ولو لم يحصل العرس، لأن العقد أباح له الزوجة وأصبحت المرأة زوجته، يرثها وترثه وتسافر معه ويخلو بها وحلت له من جميع الوجوه. وإنما إقامة حفلة العرس مستحبة من أجل إعلان النكاح وإظهاره حتى يعلم بأمره صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. هل للولي الأمر أن يمنع ذلك؟ لا، ليس له أن يمنع ذلك، وإذا أحب أن تكون الخلوة والدخول بعد إعلان النكاح وبعد حفلة الزواج مثلا فهذا حسن، لأمره النبي صلى الله عليه وسلم لمن تزوج بالإيلام أن يعمل وليمة كما قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم ولو بشات. وقال عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، من أجل إظهاره وإعلانه. وهل للزوج أن يعمل شيء نحو الولي إذا منعه من هذا الأمر؟ لا، لا ينبغي أن يعمل شيئا، ولا ينبغي أن يبدأ العلاقة بينه وبين ولي زوجته بالمنازعة والخصام، وإنما يوافق في الأمور التي لا محظور فيها ولا خطر فيها ولا ضرر فيها. إذا قال: لا يحصل الاجتماع بينك وبين امرأتك إلا بعد العرس، فلا حرج في ذلك، فانتظر. يقول يوجد في قريتنا مخطط من قبل المجمع، ولكن أرض المخطط أهلها على قيد الحياة، وأعرفهم معرفة تامة، وهم يحاولون على عدم التوزيع، هل يجوز لي أن أخذ من هذه الأرض؟ لا يجوز لك يا أخي أن تأخذ منها ما دمت تعرف أنها ليست أرضا مباحة أو ملك للدولة، وعليك أن تؤدي هذه الشهادة التي عندك ما دمت تعرف أنها ملكهم وأحيوها إحياء شرعيا وورثوها من مورثهم، فلا يجوز أن تأخذ منها وأنت تعرف أنها لغير الدولة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.